السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمد، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إن كل مكان هو لله، فما معنى أن ينسب الله لنفسه أمكنة محددة فيعتبرها مساجد الله؟ إنه دليل على قدسية هذه الأمكنة للنسبة الخاصة التي أولاها القرآن الكريم لهذه الأمكنة. لذلك ورد في الحديث القدسي تسمية هذه الأمكنة ببيوت الله: إن بيوتي في الأرض المساجد. هذه البيوت أراد الله تعالى أن تعمر، ودعا إلى عمارتها، وتحدث أن أولئك الذين يعمرون المساجد لهم صفات، فليس مسموحا لأي شخص أن يكتسب الشرف والكرامة في عمارة المساجد. هذه العمارة أو العمارة بالمعنى العام لها معنيان: الأول هو البناء، والثاني هو الإحياء. في البناء يقال عمارة المسجد أو تعمير المسجد، وفي الإحياء المعنوي يقال عمارة المسجد أيضا. والإسلام دعا إلى العمارة بالمعنيين، إلى عمارة البناء وعمارة الإحياء. أما عمارة البناء فمن لطيف ما ورد في الأحاديث الشريفة بأن قضية المسجد ترتبط بأصل خلق الأرض، ففي الأحاديث بأن الله تعالى حينما أراد أن يدحو الأرض رفع موضع الكعبة من المسجد الحرام ودحى الأرض من تحتها، وحينما نزل آدم على الصفا كما في بعض الروايات جاء جبرائيل وأرشده إلى موضع المسجد الحرام ليبني هناك الكعبة. لتكون في الثقافة الإسلامية قضية المسجد قبل الإنسان. المسجد حدده الله قبل أن يكون آدم في الأرض، وهذا ما يبين الأهمية الكبيرة. بل ورد أن بناء المسجد يرتبط بمسيرة إلهية هي تكوينية، وأن من يبني مسجد فإنما هو يحقق ما أراد الله تعالى بإرادة تكوينية سبقت على مستوى الهندسة والتحديد. ورد في بعض الروايات أن آدم حينما عمر الكعبة الشريفة أخذ جبرائيل من كسيراتها ونثرها في الأرض، فحيثما حلت كسيرة من كسيرات الكعبة بني المسجد أو الجامع. من هنا كان الثواب العظيم لمن يبني أو يساهم أو يعمل في بناء المساجد. في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله: من بنى مسجدا ولو كمفحص قطات. قطات نوع من الحمام، لما بدها تقعد ترفرف حتى تأخذ لها موقعا في الأرض، يعني الموضع الذي تكشفه القطات بأجنحتها حتى تقعد فيه، هذا بسموه مفحص، لأنها هي فحصت حتى تجلس فيه. طيب القطات قديش حجمها؟ قديش بده يكون المفحص؟ يعني طبعا هون الحكي مش بمكان يتسع لمصلي، وإنما بمكان صغير جدا. من بنى مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. وقد أورد الإمام الخميني قدس سره رواية حينما يقرأها أو حينما يقرأها الإنسان قد يتعجب من الثواب العظيم لبناء المسجد، ولكن نحن نفهم هذه الروايات على قاعدة: يا من يعطي الكثير بالقليل، من بنى مسجدا في الدنيا بنى الله له بكل شبر، في بعض الروايات بكل ذراع، بعض الروايات بكل شبر، مسيرة 40,000 عام مدينة من ذهب وفضة ودر وياقوت وزمرد وزبرجد، في كل مدينة 40,000 قصر، في كل قصر 40,000 دار، في كل دار 40,000 بيت، في كل بيت 40,000 سرير، إلى آخر الرواية. هذا كله في العمارة بمعنى البناء. والعمارة أيضا لها معنى آخر هو المعنى الحقيقي للعمارة، ألا وهو الإحياء، الإحياء المعنوي. هذا الإحياء الذي ورد أن به يدفع الله العذاب بسبب العصاة عن الأرض. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب قال: لولا الذين يتحابون في ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالأسحار لأنزلت عذاب. ما يدفع العذاب هو الحب في الله، وهو عمارة المساجد والاستغفار بالأسحار. كيف نعمر المساجد؟ نحقق هذه الدعوة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نحققها. العنوان الأول في عمارة المساجد هو بالزيارة. هل الواحد منا ما بيزور الثاني في بيته؟ المسجد هو بيت الله، من يأتي إلى المسجد هو يزور الله في بيته. والزيارة بغض النظر عن أي شيء، بغض النظر عن الصلاة والدعاء وقراءة القرآن والتعلم، نفس الزيارة، نفس أن يأتي إلى المسجد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وهو يحدثنا عن نص موجود في التوراة الحقيقية، يحدثنا إن بيوتي في الأرض المساجد، حديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى، فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، وحق على المزور أن يكرم الزائر. الله تعالى هو صاحب البيت وصاحب الزيارة، حق على الله أن يكرم الزائرين. هذا الإكرام كيف يتحقق؟ هذا الإكرام يتحقق لا من الدخول إلى المسجد، يتحقق من بداية المسير إليه، لأن هذا الكرم هو كرم إلهي، مش كرم واحد ممن يعيش حالة البخل في نفسه. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من مشى إلى مسجد من مساجد الله عز وجل فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله 10 حسنات، ويمحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات. وعن الإمام الصادق عليه السلام: من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب ولا يابس إلا سبحت له الأراضين السابعة. لذلك الإمام علي عليه السلام كان يتحدث عن متعة الزيارة إلى المسجد، كان يتحدث عن نفس الجلوس، ولو لم يفعل الإنسان أي شيء يجلس في المسجد. كان يقول عليه السلام: الجلسة في المسجد أو في الجامع خير لي من الجلسة في الجنة، فإن الجنة فيها رضا نفسي والجامع فيه رضا ربي. اللهم صل على محمد. لأن الإمام علي عليه السلام حمل هذه الروحية، ولد في المسجد وضرب ضربة الشهادة في المسجد، كانت رحلته بين المسجدين، لأنه كان يتمتع بروحية مسجدية. العمارة إضافة إلى الزيارة إلى المسجد لها عناوين أخرى، منها الصلاة، أن يصلي الإنسان في المسجد، والمسجد له تحية، وتحية المسجد في غير المسجد الحرام هي الصلاة. واحد يأتي إلى المسجد ما في وقت صلاة، يصلي 2 ركعة بعنوان تحية المسجد. والصلاة في المسجد تختلف عن الصلاة في مكان آخر، وكلما علت رتبة المسجد كلما على الثواب. إذا أردنا نتحدث عن مسجد الجامع، مسجد العام مثل هذا المسجد، ورد في الحديث عن المسجد الجامع: الصلاة في المسجد الأعظم 100 صلاة، وصلاة الرجل وحده في بيته صلاة واحدة. مقارنة هي بدون جماعة، هي إذا إجا واحد وصلى وحده في المسجد، إنه بجماعة بصير في أضعاف الصلاة 100. وتتأكد هذه الصلاة في المسجد لجيران المسجد الذين يسكنون في جواره، في محيط حدده الإمام علي عليه السلام بالأطراف الأربعة 40 دارا، يعني منطقة، يعني 40 دار شرق، 40 دار غرب، 40 دار شمال، 40 دار جنوب، يعني منطقة بمحيط المسجد. جيران المسجد هؤلاء هم الذين ورد فيهم الحديث النبوي الشهير: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. لأن الصلاة الكاملة حينما يكون هناك بيت لله سبحانه وتعالى في جوار منزل الإنسان فلا صلاة له، بمعنى الصلاة الكاملة التي يحبها الله سبحانه وتعالى بمرتبة عالية، إلا في المسجد. بل ورد على الإمام الصادق عليه السلام: شكت المساجد إلى الله تعالى الذين لا يشهدونها من جيرانها، فأوحى الله عز وجل إليها: وعزتي وجلالي لا قبلت لهم صلاة واحدة، ولا أظهرت لهم في الناس عدالة، ولا نالتهم رحمتي، ولا جاوروني في جنتي. مسألة الحضور في المسجد هي مسألة مؤكدة إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وآله أجاب ذلك الأعمى الذي أخبره أنه في بعض الأحيان لا يجد من يوصله إلى المسجد ليصلي في الجماعة، فإذا بالنبي يطلب منه أن يمد حبلا من بيته إلى المسجد ليتمسك به ويأتي إلى المسجد. أيضا من العناوين التي هي عناوين الإحياء في المسجد قراءة القرآن. ورد في الحديث إنما نصبت المساجد القرآن. إحنا ما عندنا المؤمن أدنى شيء أن يقرأ في كل يوم 50 آية. كل واحد من البرنامج اللي عنده إذا بيجي قبل الصلاة بيضلوا بعد الصلاة أن يقرأ ذلك في المساجد، فإن موضع المساجد في قراءة كلام الله أحب إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من عناوين الإحياء الدعاء الذي ورد فيه عليكم بإتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض، ومن أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه وكتب من زواره فأكثر فيها من الصلاة والدعاء. أيضا من العناوين التي هي عناوين الإحياء في المسجد التعلم. يأتي إلى المسجد يتعلم. المسجد هو مدرسة، هو جامعة، هو مكان للتعلم. النبي صلى الله عليه وآله كان يتحدث عن حج آخر غير الحج إلى الكعبة الشريفة على مستوى الأجر، كان يقول فيما ورد عنه: من راح إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا. بس جاء يسمع كلمة، حتى يمكن رايح ما بده يصلي، رايح في درس، في محاضرة، في بعض الأجوبة يريد أن يسألها أو يستمع إلى أجوبتها. من راح إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو ليعلمه فله أجر حاج تام الحجة. قديش واحد بيتعب لما يروح على الحج، جاي للمسجد فقط من أجل أن يتعلم، فله أجر حجة تامة. ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل إلى المسجد فوجد جماعة يدعون وجماعة في واحد عم بيعلمهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله: كلا المجلسين إلي خير، أما هؤلاء فيدعون الله. جميل. أما هؤلاء فيدعون الله، وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل. هؤلاء أفضل بالتعليم، أرسلت لما أرسلت. ثم قعد مع المتعلمين، لأن المسجد هو مكان للعلم. هذه من جملة الفوائد المنصوصة بشكل واضح والتي يكتسبها الإنسان في الحضور المسجدي: التكامل المعنوي من خلال الصلاة، دعاء، قراءة القرآن. التكامل الثقافي من خلال التعلم في المسجد. ويضاف إلى ذلك فوائد أخرى أشارت إليها النصوص وأخرى نعرفها بالمشاهدة. من هذه الفوائد التي أشارت إليها النصوص هو أن المسجد يؤسس لتكامل اجتماعي. من أفضل البيئات للصحبة الحسنة، للرفقة الإيمانية، هو المسجد. من أفضل البيئات التي يؤسس فيها الإنسان علاقة لا تقوم على أساس المصلحة ولا تنتهي بانتهاء المصلحة هو المسجد، لأن العلاقة فيه علاقة إيمانية. لذلك ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: لا يرجع صاحب المسجد بأقل من إحدى ثلاث: إما دعاء يدعو به يدخله الله به الجنة، وإما دعاء يدعو به فيصرف الله عنه بلاء. يا دعاء يدخله الجنة، أو دعاء يصرف عنه البلاء، أو وإما أخ يستفيده في الله عز وجل. أخ يستفيده في الله، هذه بيئة، هذه صحبة. لذلك بالنسبة للشباب، بالنسبة للأهل، غير قضية أنه يأتي إلى المسجد، اللي بده ابنه يتربى ببيئة صالحة، بيئة إيمانية، حتى لا يجده في ذلك الموقع وفي ذلك الموقع. أفضل بيئة لتربية الإنسان الصالح هي البيئة المسجدية. أفضل بيئة لتخريج الإنسان الواعي الحكيم المؤمن العامل في المجتمع هو المسجد. أيضا من فوائد المسجد أن المسجد يعلم الإنسان النظام. صلاة الجماعة هي حركة منظمة، يقف المسلمون مع بعضهم البعض في صفوف متراصة، يقفون معا، يركعون معا، يسجدون معا، يجلسون معا، يتعلم فيها الإنسان أن ينتظم لكي ينتقل النظام إلى المجتمع. وإضافة إلى النظام، يتعلم الإنسان في المسجد الجمال، لأن صلاة الجماعة توحي بهذا الجمال، لا سيما مع ما ورد من التأكيد على التعطر وعلى اللباس الحسن. المسجد بصلاته، المسجد بحضوره، يعلم الإنسان لغة الجمال. وأيضا المسجد من فوائده أنه يعلم الإنسان قيمة الوحدة، قيمة الاتحاد، لأن وقوف المسلمين في المسجد، ركوع المسلمين، سجود المسلمين، جلوس المسلمين من دون تمييز بين رئيس ومرؤوس، فقير غني، مشهور مغمور، هذا الأمر يعلم المسلمين أن يكونوا معا، أن يتحدوا، لتنتقل أيضا ثقافة الوحدة إلى كل المجتمع. ومن فوائد المسجد أيضا الوعي، الوعي، الوعي الاجتماعي، الوعي السياسي. ليش الله سبحانه وتعالى شرع من ضمن ما شرعه في المسجد، شرع بعض الخطب من ضمن مراسم العبادة؟ الخطب من ضمن نفس المراسم. ليش الله سبحانه وتعالى بصلاة الجمعة شرع بعض الخطب، بصلاة العيد شرع بعض الخطب؟ لأن هذه الخطب تتناول التكامل على المستوى الفردي، وأيضا تتناول التكامل الاجتماعي، تعرف الناس على قضايا المسلمين ليعيشوا مع الآخرين، حتى لا يتفرد الإنسان في صومعة نفسه وفي بيئته الخاصة، ليعيش القضايا، ليعيش الهم مع الآخرين، ليكون له دور في قضايا المسلمين، لأن المسلمين كالجسد الواحد، حتى يشعر بأنهم كالجسد الواحد، كلما تداعى منه عضو أو أصيب عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، أن الجسم الإسلامي يتفاعل مع بعضه البعض. المسجد يعلم هذا الوعي. لذلك نجد أن حركة النبي صلى الله عليه وآله حينما أراد أن يؤسس المجتمع الإسلامي ووقف في منطقة قبا ينتظر الإمام علي عليه السلام والفواطن، أول ما قام به هو بناء مسجد قبا، ثم ذهب إلى المدينة، أول عمل قام به في المدينة هو بناء المسجد، فجعله مركزا للعبادة والاجتماعات السياسية وللقضاء ولحل أزمة الفقراء، فكان الجامع، كان الجامع للناس. نعم، لقد أدرك أعداء المسلمين، أعداء الأمة، أدركوا ما أراده الله تعالى من ثمرات المسجد، فحاولوا أن يعطلوه، حاولوا أن يفرغوه من مضمونه الحقيقي ويجعلوه في مضمون صامت، لأن أعداء المسلمين لا يضرهم كم نصلي وكم نصوم وكم نحج، هذا لا يضرهم. صلوا ما شئتم وحجوا كما شئتم وصوموا متى شئتم، ولكن كما قال ذلك البريطاني، عندنا مشكلة في جلالة الملك وليس في صلاتكم. القضية ليست قضية الصلاة. لذلك حاولوا أن يجعلوا المساجد مساجد يقام فيها طقوس جامدة. وجاء الإمام الخميني قدس سره ليقول للمسلمين اسعوا في إعادة المساجد إلى ما كانت عليه في صدر الإسلام. مساجد حية، مساجد هي جوامع، هي جامعات، هي مراكز قضاء، هي بيوت الفقراء، هي موئل للمجتمع يتعلمون فيه الوعي ويتضامنون ويتحدون ويتعلمون فيه كيف يكونون أقوياء متوحدين ويتجهون في المحراب أو إلى جهة المحراب الذي يشير إلى حرب على شيطان الداخل وعلى شيطان الخارج، كلهم في بوصلة واحدة باتجاه واحد. أراد الإمام الخميني قدس سره حينما خطط لتحقيق الثورة أن يفعل المساجد، وفعل الإمام المساجد. واعتبر الإمام في بعض خطاباته أن سبباً أساسياً في تحقيق الانتصار في الجمهورية الإسلامية هو المساجد. قال قدس سره وهو يتحدث عن سبب الانتصار: إن المساجد هي التي حققت النصر لأبناء شعبنا. ونحن في لبنان جربنا ذلك، عشنا ذلك. نحن نعرف من التجربة في لبنان، المقاومة الإسلامية في لبنان انطلقت من المساجد، المجاهدون انطلقوا من المساجد، الشهداء سموا من المساجد. المساجد هي التي زرعت بذرة الإيمان وبذرة الوعي وبذرة الجهاد في هذا المجتمع، والمساجد هي التي علمت المجتمع الصبر والتصابر. المساجد وتربية المساجد هي التي صنعت الانتصار في 2000، وهي التي صنعت الانتصار في حرب تموز. من المساجد انطلق الإنسان الذي عولنا عليه، وليس على سلاحه أولا، لأن الذي انتصر في حرب تموز ونحن نعيش في أجواء ذلك النصر ليس ما يحمله المجاهد على كتفه، وإنما ما حمله المجاهد في روحه، ألا وهو الإيمان الذي استطاع أن يستنزل نصر الله سبحانه وتعالى في تموز. من المساجد نتعلم الوعي، ونتعلم كيف نتضامن مع المستضعفين ومع المسلمين، وأن ننظر إلى كل المسلمين، لأن المساجد لا تنتسب إلى مذاهب، المساجد هي لله وقد نسبها الله تعالى إليه. نتعلم في المساجد أن ننظر إلى كل الأمة، وليس أن ننظر بعين واحدة كما يشاء أعداء الإسلام وكما يشاء من يسير في مسيرتهم. لذلك نحن نتعلم من هذه المساجد أن نعي المؤامرة التي تحاك اليوم على المنطقة، بدءا في هذه الأيام من سوريا إلى غيرها، ونعي في المساجد كيف ينظر العالم بعينين، بعين ينظرون فيها إلى ما يجري في سوريا تحت العناوين التي نسمعها، وبعين يغمضونها عما يجري في البحرين وعما يجري في القطيف وعما يجري في الإحساء من الظلم الذي تمادى، ومن محاولة قتل النخب والعلماء سواء في البحرين أو في القطيف أو في غيرهما. نتعلم في المساجد أن ننظر بوعي إلى ما يحاك لأجل أن نحفظ الموقف الذي من خلاله نعبر عن الحق على أساس الإيمان أن مسيرة الحق لابد أن تنتصر، لأن نظام الله قد قام على الحق، وهذا الحق مهما صعبت الأمور ومهما كثر الابتلاء، قد يكون الابتلاء كما علمنا أمير المؤمنين هو لمصلحة الأمة ولمصلحة المجتمع. ألم يعلمنا أمير المؤمنين كيف نقارن بين الروائع الخضرة، الروائع الخضرة والشجرة البرية؟ ألا إن الشجرة البرية أصلب عودة، وإن الروائع الخضرة أرق جلودا. الإمام الخامنئي دام ظله من بضعة أيام تحدث أن الحصار على إيران وأن محاربة إيران وأن ما يجري من ضغوطات على إيران جعل إيران أقوى 100 مرة مما كانت. ونحن في لبنان رغم كل الضغوطات اليوم في الذكرى 6 لحرب تموز المقاومة اليوم أيضا هي أقوى وأقوى وأقوى رغم كل الضغوط ورغم أنوف أولئك الذين يعادون الإسلام المحمدي الأصيل ومن معهم، لأن الحق لا بد في النهاية أن ينتصر. هكذا تعلمنا من مساجد الله كيف نقوى بالله سبحانه وتعالى، فنسير بهذه القوة لاستنزال النصر. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.